إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في شريعة الإسلام يلحظ ما جاءت به من صلاح المجتمعات ورعاية أحوالها، ولذلك يخاطب الفرد في هذا المجتمع بما تكون به مصلحة الآخرين، فهو يعيش ضمن منظومة مترابطة مع من حوله من أفراد المجتمع. ولذلك توجب الشريعة الإسلامية على كل فرد أن يلاحظ حقوق الآخرين، وأن يكون على حرص كامل برعاية المصالح العليا التي تنتظم هذا المجتمع الذي يعيش فيه. ومن جملة ذلك أن هذه الشريعة الغراء حرصت على أن يكون واقع المجتمع في باطنه وظاهره طاهرا سليما عفيفا حييا محتشما، ولا يقبل من أحد أن يكون مجاهرا بما فيه خدش هذه الثوابت وهذه الضوابط الكريمة التي ترعاها الشريعة الغراء. ومما يبين ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا حديث صحيح متفق على صحته عند البخاري ومسلم، وقد بوب عليه الإمام البخاري في كتاب الأدب من جامعه الصحيح فقال: باب ستر المؤمن على نفسه. وجاء تبويبه في صحيح مسلم في كتاب الزهد: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. هذا الحديث أصل عظيم في رعاية السمت العام للمجتمع، وألا يهتك تحت مبرر الحرية الشخصية، فهذه الحرية الشخصية وإن كانت مسلمة في بعض الأحوال فإن لها حدودا يجب أن تقف عنده حينما تتقاطع مع حقوق الآخرين والمصالح العليا للمجتمع. فإن هذه الشريعة التي روعيت فيها طبيعة الإنسان وأنه ليس بكامل، فقد تزل قدمه ويخطئ الخطأ، فيفتح الله أبواب التوبة لهذا المخطئ المذنب، ويرغب في ذلك ترغيبا كثيرا كبيرا، حتى تتابعت النصوص في القرآن والسنة التي تبين فضل التوبة والتائبين. فهي لا تطالب الإنسان أن يكون على مسلك العصمة لأنه ليس كذلك، فالعصمة إنما هي للأنبياء والرسل، وأما سواهم فكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن لا يسمح للإنسان أنه بعد أن يتلطخ بالذنب والخطيئة فبدلا من أن يلج باب التوبة يذهب لأبواب المجاهرة التي يريد من خلالها أن يستسهل الناس ويستسيغون هذه الأخطاء والآثام حتى تكون أمرا مستساغا لا نكير على أحد يقع فيه. وهذه الحال إذا وصل إليها المجتمع فقد تودع منه. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه ما من قوم يعمل بينهم بالخطيئة ثم لا ينكرون على من وقع فيها إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام وقال في شأن من يخطئ: فلا تأخذن ولا تأخذن على يده ولا تأطرنه على الحق أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. والمجتمع الذي يصل إلى أن يكون إلى أن تكون المجاهرة بالذنوب والمعاصي والخطايا والأمور السيئات أمرا عاديا فيه، هو مجتمع يذكر بذلك المجتمع الذي يكون في آخر هذه الحياة الدنيا، وهو المجتمع الذي يكون انتهاك الحرمات فيه أمرا عاديا ويكونون كالبهائم فيه. فقد جاء في الحديث الذي رواه البزار وابن حبان وغيرهما أنه في آخر الزمان تقوم الساعة على أقوام يتسافدون تسافد الحمر، يعني يواقعون الفواحش كما يكون بين البهائم التي لا عقل لها ولا حياء تراعيه ولا أدب كما عند الإنسان. فإذا وصل المجتمع إلى مثل هذه الحال في آخر الدنيا يسرى على القرآن، يرفع من السطور من المصاحف ومن الصدور صدور المؤمنين ولا يبقى منه شيء، لأن هذا المجتمع حينئذ قد بلغ به الفحش والبعد عن الطهر مبلغا عظيما. وهؤلاء الذين يبقون في آخر الزمان من أهل الإيمان لا يتحملون هذه الحال، ولذلك جاء في الحديث أن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن حتى لا يشاهد هذه الأحوال ونهاية العالم وخراب هذه الأرض، وحين ذاك تقوم الساعة على أولئك الذين هذه حالهم. والمجتمع المسلم مأمور بأن يكون على الطهر، ويخاطب الفرد ابتداء، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، كل فرد منهم في عافية. ومن جملة العافية أن الله يسلمه وأن الله يعفو عنه إلا أولئك المجاهرين، وفي رواية المجاهرون، وهم الذين يستثنون من هذه المعافاة. والمعنى أن هذا الذي يجاهر فإنه يؤخذ بذنبه، ولذلك جاءت الشريعة بأن من أظهر معصيته وكشف ستر الله عنه وحدث بذلك فإنه لا حرمة له في أن يذكر بذنبه على وجه التحذير، وحينئذ ليس هذا داخل في الغيبة المحرمة، وإنما هو داخل في إنكار المنكر، لأن هذا لم يستر على نفسه فيستر عليه الآخرون، فيذكر حينئذ هذا المجاهر بذنبه، يذكر على وجه التحذير لا على وجه الشماتة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة وفي رواية وإن من الإجهار، وفي رواية إن من الجهار، وفي رواية إن من الإهجار، وفي رواية إن من المجانة، وكلها روايات دالة على معنى واحد، وهو أن يظهر الإنسان هذا الذنب الذي تلطخ به. وأما رواية وإن من المجانة يعني من المجون، وهو الذي لا يبالي بما فعل ولا بما يقول، هل هو صحيح سليم أم أنه بضد ذلك، فهو أشبه ما يكون بالحيوانات التي لا عقل لها يضبط تصرفاتها وترعى عوراتها. فهكذا الإنسان الماجن الذي لا يهتم بما ظهر من عورته ولا بما قيل في عرضه ولا بما يقوله من سوء وفحش ولا بما يفعله من المنكرات. قال العلامة علي بن خلف ابن بطال القرطبي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري، روي عن ابن مسعود أنه قال: ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. وهذا مأخوذ من حديث النجوى. أقول ويعني ابن بطال رحمه الله بحديث النجوى ما ثبت في الصحيحين أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ربه ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال ابن بطال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة بالإسلام، وما حسن من خلقك وأفضل عليك من الرزق، وأما الباطنة فما ستر عليك من الذنوب والعيوب. وفي ستر المؤمن على نفسه منافع، منها أنه إذا اختفى بالذنب عن العباد لم يستخفوا به ولا يستذلونه، لأن المعاصي تذل أهلها. ومنها أنه كان ذنبا يوجب أنه إذا كان ذنبا يوجب الحد سقطت عنه المطالبة في الدنيا. ولذلك تحفظون أيها الإخوة المؤمنون، أولئك الذين تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحد، كما في قصة الرجل والمرأة إبان حياته عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما جاءوا ردهم، رد ماعزا رضي الله عنه، قال: اذهب، قال: لعلك لم تفعل. وما زال يردده عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يثبت هذا الحد، لأن الشريعة وهو مبلغها عليه الصلاة والسلام لا تتشوف إلى إدانة الإنسان بالذنب والخطيئة حتى ولو بالحد العظيم من الكبائر. حتى إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم ماعز رضي الله عنه يسألهم: هل تتهمونه في عقله بشيء؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام لعل عنده خللا في عقله دفعه إلى أن يعترف بهذا الذنب الذي ستره الله عليه. وما زال ماعز رضي الله عنه يصر على أن يثبت أنه وقع في الذنب والخطيئة حتى أقام عليه الحد. وهكذا في شأن المرأة لما جاءت لتعترف بواقعة الزنا يردها عليه الصلاة والسلام، فتقول: لعلك تريد أن تردني يا رسول الله كما رددت ماعزا.
فإني حبلى من الزنا. فقال لها اذهبي حتى تضعي. ولما وضعت ولنتأمل أنها أشهر عديدة لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب شهودا ليحضروها ولا تحديدا لبيتها ودارها لتستجلب بعد أن تلد، وإنما الباب مفتوح لها لو تراجعت عن ذلك بأي شبهة، كأن تكون مجبرة على ذلك أو غير هذا من الشبهات. ولما وضعت جاءت ومعها طفلها ومعها جنينها وليدها، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تفطميه. والفطام عامان كاملان، لم يحفظ أنه اتخذ عليه الصلاة والسلام إجراء بتثبيت هذا الحكم ضدها. حتى جاءت بعد تمام فطامها لتطلب إقامة الحد. والشاهد من هذا في هذين الصاحبيين رضي الله عنهما الرجل والمرأة، وقد تاب توبة عظيمة، وقال عليه الصلاة والسلام لبعض من تخوض فيهما وتكلم عنهما لقد رأيت، قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته أو رأيتها تنغمس في أنهار الجنة، وهل رأيت أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فهذا حياطة لعرض هذين الصاحبين رضي الله عنهما بعد أن اعترف. لكن المقرر في الشريعة أن الإنسان إذا وقع في خطيئة ولو كان حدا من الذنوب الكبائر فيستر على نفسه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي وهو هزال رضي الله عنه الذي استشاره ماعز رضي الله عنه لما وقع في الذنب، قال له يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. والمقصود أن المسلم بستره على نفسه ومبادرته لباب التوبة هذا هو المتعين عليه، ويسلم بذلك كما قال ابن بطال من إقامة الحد إن كان ذنبا يوجب حدا مما يرفع إلى الإمام أو نائبه، فيجب حينئذ أن يقام الحد ولا تقبل الشفاعة، بل هو ملعون من قبلها. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال ابن بطال وفي المجاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله وحق رسوله وضرب من العناد لهما، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الذي يجاهر هو يحاد الله ويحاد رسوله بأنه لا يأبه بالتشريع الإسلامي ولا بما جاء من ضبط الأمور. وأيضا هذا المجاهر يستخف بالمجتمع، لأن المجتمع الإسلامي بفطرته يرفض هذه الأمور، يرفض هذه الذنوب وإشاعتها. لكن الذي يجاهر بذنبه وخطيئته هو مصادم للمجتمع، كأنما يقول هذا أمر سهل فاقتدوا بي وانتهكوا ذلك فكل الأمر برد وسلام. ولذلك كانت الشريعة حاسمة في شأن الذين يشيعون الذنوب والمعاصي وينشرونها، سواء بكشف الستر عن أنفسهم أو كشف الستر عن الآخرين. ولذا قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يحبون أن تشيع هذه الفاحشة هم الذين يجاهرون وينشرون هذه الآثام ويسهلونها على الناس. وتأملوا رحمكم الله أن من حرص الشريعة وحياطتها للإنسان ألا يكشف ستره حتى وهو على الخطيئة، أنه لو أن أحدا ادعى عليه أنه رآه يقع في كبيرة من الكبائر في الزنا ولم يقم نصاب الشهادة 4 يشهدون بالواقعة على وصف دقيق، فإنهم إن لم يكونوا على هذه الشهادة جميعا فإذا اختل نصابها فإن الحد يقام على هؤلاء الذين شهدوا ولم يراعوا ضابط الشهادة. ولذلك أثر أنه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام 4 يشهدون على رجل أنه وقع في الزنا، فوصف الأول الوصف الدقيق الذي ضبطته الشريعة، والثاني كذلك، والثالث مثله، والرابع قال لم أرى ما رأوا لكني رأيت هذين الرجلين هذا الرجل والمرأة في مكان واحد مختليين ولم أرى ما ذكر الثلاثة. فأقام عمر رضي الله عنه حد القذف على هؤلاء الثلاثة، مع أنه يغلب على الظن أن ثلاثة شهدوا بذلك على هذه الصفة من الدقة أن تكون الواقعة صحيحة، لكن الشريعة حياطة للسمت العام للمجتمع ولأعراض أفراده منعت ذلك، ومنعت التجسس على أحد ولو كان في ذنب وخطيئة. ولذلك لما رفع لبعض العلماء شأن أحد من الناس كان يشرب الخمر في داره، فلما رفع هذا لأمير المؤمنين نهاهم عن ذلك ومنعهم وقال إن ناسا كانوا يؤخذون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما وقد مات رسول الله فقد انقطع الوحي، يعني لأن الوحي هو الذي يعلم به الغيب بأمر الله الذي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من استتر فهذا غيب. قال فمن أظهر لنا شيئا من قبيح فعله أخذناه به. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا الحديث العظيم يوضح ما يجب علينا جميعا من ملاحظة هذا المسلك، وهو رعاية الستر، ستر الإنسان على نفسه وستره على غيره، والحذر من المجاهرة بالذنب والخطيئة، حتى إذا وقع الإنسان في ذنبه وخطيئته فباب التوبة مفتوح، لا تحدث بهذا أحدا من الناس، فالناس يعيرون، وأما ربك فيسترك ويغفر لك ويعفو عنك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فما أكمله وما أشرفه وما أعظمه من هدي النبوي، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وإن مما يؤكد تأمل هذا النص النبوي العظيم ما يشيع بين حين وآخر من نشر بعض المقاطع المصورة لبعض الناس الذين يجاهرون بالآثام والخطايا وينشرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا لا شك أنه نوع من المجاهرة. ولذلك نلاحظ أن الجهات الأمنية المسؤولة وبتوجيهات من ولاة الأمر يبادرون للقبض على هؤلاء واستدعائهم وإحالتهم للمحكمة الشرعية وتطبيق الأنظمة بحقهم. والسبب في ذلك هو أن هذا نوع من المجاهرة وإشاعة الفاحشة في المجتمع واستسهال مواقعة الخطايا وإرادة جر المجتمع إلى المجون الذي يكون فيه الناس غير مبالين بالخطايا والذنوب واقترافها. وينبغي أن يلاحظ في الحين نفسه أن من وصله مقطع من هذه المقاطع فحقه ألا يشيعه، بل أن يرد على من أوصله إليه أنك لا تنشره، لأنه يخشى من نشر هذه المقاطع وتداولها حتى على سبيل استنكارها أن يكون نوعا من إشاعة الفاحشة، فيدخل الإنسان في الوعيد الوارد في هذا كما سمعتم من الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا هو مراد الشيطان كما قال الله تعالى مخبرا عن مسلك عدونا إبليس ومسلك أتباعه المخالف لما يريده الله لنا من الخير: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا يستثنى من مسألة تداول هذا المقطع إلا أن يوصله الإنسان إلى صاحب صلاحية، إلى الشرطة، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى مسؤول عنده حل وعقد مكلف من ولي الأمر، فحينئذ يكون هذا من إنكار المنكر. وفي هذا المقام ودلالة هذا الحديث العظيم يقول العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله: هذا الحديث في الأفراد ومثله في الأمم، فالأمة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منها وتهجرهم وتنبذهم من مجتمعها تسلم من الشرور والبلايا وتقل أو تنعدم منها المفاسد والمنكرات. والأمة التي تسكت عن سفهائها وأهل الشر من كبرائها وتدعهم يجاهرون فيها بالفواحش والقبائح هي أمة هالكة متحملة جريرة المجاهرة بالمعاصي بالهلاك في الدين والعذاب في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه هذا متين مبني على أصول واضحة من القرآن والسنة، فإن انتشار الذنوب والمعاصي سبب لقلة البركات وغلاء الأسعار وقلة القطر وقلة الحرث والنسل وقلة بركات الأرض وغير ذلك. وقد قال ربنا تعالى وتقدس: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا. وإلا لو أن الله يؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا لما بقي على وجه الأرض من أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وسفهاءنا ومن ضل منا عن سواء السبيل، وأن يردنا إليه جميعا ردا جميلا. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله أخبرنا عن نفسه الكريمة أنه يصلي على نبيه محمدا فيذكره في الملأ الأعلى ذكر تشريف وتعظيم وإجلال، وأخبرنا أن الملائكة المقربين يصلون على هذا النبي الكريم فيدعون الله له بالرفعة وبذكره عنده سبحانه. ثم أمرنا ربنا فقال كما أخبر سبحانه في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه وصية نبيكم إليكم حتى تنالوا هذا الوعد الرباني إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للخيرات وأعذهم من المنكرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.